الدار بئس الدار بئس الدار.
السابعة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء في عناوينها. طهران تدين العدوان الإسرائيلي على سوريا وموسكو تعتبره عملا دنيئا وغير مقبول. رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني يقول إن بلاده تمثل مفتاح الحل في المنطقة. ومواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدات القدس عقب بدء العصيان المدني. أهلا بكم إلى التفاصيل. أدانت الخارجية الإيرانية بشدة الاعتداء الصهيوني على أهداف سكنية في العاصمة السورية دمشق وريفها، وأشارت الوزارة إلى تزامن الهجمات الصهيونية والداعشية ضد الشعب السوري، وقالت أن ارتباط وتنسيق هذين الكيانين الإرهابيين يعد شيئا طبيعيا ومتجذرا، معتبرة صمت الغرب أمرا مخزيا. بدورها طالبت موسكو بوقف الاستفزازات الإسرائيلية التي ستسبب عواقب وخيمة على الشرق الأوسط، مؤكدة أن هذا العدوان وفي ظل الأزمة الإنسانية التي تعاني منها سوريا جراء الزلزال تصرف دنيء وغير مقبول. كما دانت الفصائل الفلسطينية العدوان الإسرائيلي على سوريا مطالبة بتكاتف الجهود العربية والإسلامية ضد جرائم الاحتلال. أدى العدوان الجوي الصهيوني الذي استهدف نقاطا بدمشق ومحيطها فجر اليوم إلى استشهاد 5 مواطنين سوريين وإصابة 15 آخرين. وأفادت مصادر إعلامية بأن المضادات السورية تصدت لرشقة من الصواريخ الصهيونية وسقطت معظمها، غير أن بعضها تسبب بأضرار كبيرة في المعهد التقني للفنون التطبيقية في قلعة دمشق والمركز الثقافي في كفر سوسة وقلعة دمشق، نافية الأنباء عن استهداف قيادات إيرانية أو لبنانية أو فلسطينية في هذا العدوان. بدورها قالت الخارجية السورية إن العدوان جاء بينما تعيش سوريا تداعيات الزلزال المدمر، مطالبة بتحرك دولي عاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية. للعراق، حيث اعتبر رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني أن بلاده تمثل مفتاح الحل في المنطقة. وعلى هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا قال السوداني أن العراق يشكل حجر الزاوية لنظام إقليمي مستقر قائم على التعايش والتعاون والشراكات الاقتصادية الخادمة للمنطقة، مؤكدا أن قوات الأمن أصبحت على درجة عالية من الكفاءة للمحافظة على أمن العراق. هذا وأعلنت شرطة النجف الأشرف نجاح خطة تأمين ذكرى المبعث النووي دون حدوث أي خرق أمني. بدوري أكد الحشد الشعبي مواصلة عمليات الاستباقية لملاحقة فلول الإرهاب بعمق صحراء جزيرة الحضر في نينوى. للمزيد حول آخر التطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
توافد مئات الآلاف من عشاق النبي الأكرم وأمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام للمراقد المطهرة للاحتفال بعيد المبعث النبوي المبارك، فيما انتشرت لافتات التهنئة والفرح في أرجاء مدينة النجف الأشرف، وشهدت المدينة توافدا كثيفا حيث أغلقت أكثر الطرق المدينة القريبة من مرقد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فيما أعلنت العتبة العلوية اليوم الأحد أن أكثر من 2 مليون زائر شاركوا بإحياء ذكرى المبعث النبوي الشريف. على صعيد جانب ثان يستمر العراق بإرسال مساعداته الإنسانية والإغاثية إلى الشعب السوري، فيما طالبت شخصيات سياسية ونيابية جامعة الدول العربية والأمم المتحدة بموقف حاسم أزاء الاعتداءات الصهيونية على الشعب السوري الشقيق. واستجابة لنداء المرجعية الدينية انطلقت اليوم من محافظة النجف الأشرف الحملة الكبرى لإغاثة الشعب السوري، وذلك من قبل الهيئات والمواكب الحسينية ورابطة الدعم اللوجستي التابعة للحشد الشعبي، وشملت مساعدات غذائية وطبية وإنسانية بالإضافة إلى متطوعين للمساعدة في عمليات الإغاثة. وبدت المساعدات الإنسانية التي نقلها الحشد الشعبي إلى الشعب السوري تتوزع بشكل مباشر على الأهالي المتضررين، ووصلت أيضا إلى بلدتي نبل والزهراء ريف حلب شمالي سوريا. وأرسل العراق إلى سوريا لحد الآن أكثر من 50 طائرة مساعدات ومئات الشاحنات والآليات من الحشد الشعبي، كما رافق هذه الرحلات العشرات من الموظفين والطواقم والوفود الرسمية التي حملت مواد غذائية وطبية وإغاثية متنوعة، ويضاف إليهم عشرات الضباط والمنتسبين من فرق البحث والتحري من مديرية الدفاع المدني بهدف مساعدة الفرق السورية بعمليات البحث والإنقاذ ورفع الأنقاض. على صعيد متصل أدان رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم اليوم الأحد الاعتداء السافر الذي ارتكبه الكيان الصهيوني على سوريا في دمشق، فيما طالب المجتمع الدولي والمنظمات بوقفة جادة لرفض هذا العدوان. وأدان رئيس كتلة الصادقون النيابية النائب حسن سالم الغارة الصهيونية على سوريا مطالبا اليوم الأحد جامعة الدول العربية والأمم المتحدة بموقف إنساني عاجل من الشعب السوري ومساعدته في منع هذه الاعتداءات السافرة. وأضاف سالم يجب تقديم كل أنواع الدعم والمساندة والإغاثة الإنسانية لهم. تعاطف العراقيين مع أشقائهم السوريين لا يقف عند تقديم المساعدة الإغاثية، وإنما المواقف السياسية الداعمة لهم بوجه الجرائم الصهيونية. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار عودة أكثر من 10,000 نازح سوري إلى بلادهم عقب الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا وأسفر عن مصرع عشرات الآلاف. بدورها قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن حصيلة الضحايا في البلاد بلغت أكثر من 40,000، معلنة وقف أعمال البحث والإنقاذ بدءا من مساء اليوم. وبذلك تجاوزت الحصيلة الإجمالية للزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا قبل نحو أسبوعين 46,000 وفاة وأكثر من 150,000 جريح، مخلفا خسائر كبيرة بالممتلكات في البلدين. رفض الرئيس التركي مقترح أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية. وأفادت صحيفة حريات بأن رجب طيب أردوغان ناقش مع أعضاء حزبه مقترح تأجيل موعد الانتخابات المزمع إجراؤها منتصف مايو القادم إلى 5 أسابيع أخرى، لكنه رفض ذلك وتم إدراج الانتخابات بموعدها المحدد. وسبق لأردوغان أن أكد على إجراء الانتخابات بموعدها مهددا بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة في حال رفضه الموعد المطروح. وقعت مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال بالعديد من بلدات القدس عقب البدء بتنفيذ العصيان المدني، وأغلق الشارع الرئيس لمخيم شعفاط وأشعلت فيه النيران، فيما أفادت مصادر عبرية بوقوع نزاع بين قادة الشرطة والأجهزة الأمنية ووزير الأمن بنغفير بشأن تنفيذ الحملة التي أمر بتنفيذها شرق القدس. نفت متحدثة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي توجيه أي دعوة أو ترخيص لممثلة الاحتلال الصهيوني لحضور قمة الاتحاد في أديس أبابا. وقالت المتحدثة إن الاتحاد الأفريقي لم يرخص ولم يوجه دعوة للدبلوماسية الإسرائيلية شارون بار التي طردت من حضور القمة بعد تسللها خلسة إلى القمة 36 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا أمس. وزعمت وسائل إعلام صهيونية أن شارون بار التي تشغل منصب نائبة مدير قسم إفريقيا بالخارجية الصهيونية وصلت إلى القمة مع كل الموافقات اللازمة قبل أن تطرد من القاعة بضغط من الجزائر وجنوب إفريقيا. نهاية النشرة. تذكير من العناوين. طهران تدين العدوان الإسرائيلي على سوريا، وموسكو تعتبره عملا دنيئا وغير مقبول. رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني يقول إن بلاده تمثل مفتاح الحل في المنطقة. ومواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدات القدس عقب بدء العصيان المدني. شكرا على كرم المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نور جبينك في هدى القرآن، نور جبينك في هدى القرآن، واقطف حصادك بعد طول نضال، واسلك دروب العارفين بهمة، والزم كتاب الله غير مبالي، فهو المعين، فهو المعين على الشدائد وطأة، وهو المهيمن فوق كل مجال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل محبي القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم وأنتم تستمعون إلى فليتنافس المتنافسون. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان. كما تعلمون أيها الأحبة، تمت تم افتتاح الدورة 36 من المسابقات الدولية للقرآن الكريم في طهران يوم أمس، وقد قدمنا لحضراتكم نبذة عن مجريات هذا الحدث القرآني في طبعا الليلة الماضية وتزامنا مع ليلة المبعث النبوي الشريف. أما اليوم أيها الأكارم، فقد بدأت هذه المسابقات بمشاركة الحافظين والمتسابقين في قسم التلاوة والترتيل، حيث طبعا من يوم أمس تمت قرعة الحافظين والذين يريدون المشاركة في قسم التلاوة، تمت القرعة يوم أمس لكي يشاركون في هذا اليوم في هذه المسابقات. وأما قرعة المرتلين فقد تمت في هذا اليوم، أي يعني قبل سويعات أو قبل ساعات قبل مشاركتهم. بالنسبة لعدد المشاركين الذين شاركوا في المرحلة الأولى أيها الأفاضل، فقد كان العدد 149 مشارك شاركوا في المرحلة الأولى، فاختير من ضمنهم 14 من الإخوة في فقرة حفظ كل القرآن الكريم، و12 تالي للقرآن الكريم طبعا بصورة التجويد، و9 منهم تلاوة بشكل الترتيل. أما بالنسبة للأخوات فقد تم اختيار 12 من الأخوات في قسم الحفظ، و7 من الأخوات في قسم الترتيل فقط، والمجموع الدول التي طبعا شاركت في المرحلة الأولى كانت 82 دولة، والآن نرى أنه من بين هذه الدول قد تم اختيار هؤلاء المتسابقين من بين 32 دولة. نعم أيها الأفاضل، أما اليوم بدأت المسابقات في تمام الساعة 8:30 صباحا طبعا للأخوات للنساء، حيث شاركوا في فقرتي الحفظ والترتيل، ومن الساعة 3:30 مساء وطبعا مستمرة إلى الساعة 9 مساء المسابقات للإخوة الرجال لفقرات الحفظ والتلاوة والترتيل. نعم، نذهب إلى فاصل قصير ثم نواصل الحديث مع حضراتكم.
إن شئت أن تحيا بكل أماني وتظل في منأى عن الأحزان. إن شئت أن تحيا بكل أماني وتظل في منأى عن الأحزان، وتنال في الدارين وتنال في الدارين وتنال في الدارين عيشا هانئا 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 وسعادة وسلامة وأمان.
طاب عليك فهو الذي ينجي من النيران.
فعليك بالقرآن فاسلك نهجه فهو الذي ينجي من النيران.
فعليك بالقرآن فهو الذي ينجي من النيران.
فعليك بالقرآن فاسلك نهجه
أهلا بكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان، وأنتم تستمعون إلى هذا اللقاء الخاص لتغطية المسابقات الدولية للقرآن الكريم في التي مقام الآن في طهران. دعوني قبل أن أقدم لكم أسماء لجنة التحكيمية لهذه المسابقات، هنالك التفاتة طبعا جميلة حدثت اليوم، أنه قد أهدي ثواب تلاوات هذه المسابقة اليوم إلى أرواح من توفي إثر الزلازل التي طبعا حدثت في الماضي في سوريا وتركيا وفي الجمهورية الإسلامية، تحديدا في منطقة خوي. طبعا هذا شيء ملفت للنظر وجميل جدا كان. أما بالنسبة للجنة التحكيمية فتتكون من رئيس لجنة التحكيم هو الأستاذ عباس سليمي من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أما المشرفان هما الدكتور سميح العثامنة من الأردن والدكتور مهدي دغاغلة من إيران، أما المشرف الفني في اللجنة التحكيمية فهو الأستاذ السيد عباس أنجام أيضا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والمحكمين في فقرة جودة الحفظ هو الأستاذ محمد حاج أبو القاسم من إيران، والأستاذ معتز آغاي أيضا من إيران، والأستاذ سيد مهدي الموسوي من أفغانستان. أما في فقرة التجويد فهنالك ثلاث محكمين، هم الأستاذ الدكتور محمد رضا ستودة نيا، والأستاذ محمد رضا بورزرجري من إيران، والأستاذ ثمر الدين صمدوف من طاجكستان. وفي فقرة الصوت طبعا الأساتذة الدكتور محمد حسين سعيديان والأستاذ أحمد أبو القاسمي من الجمهورية الإسلامية الإيرانية والأستاذ رضوان درويش من سوريا. أما حكام فقرة حكام طبعا النغم أو اللحن هم الأستاذ غلام رضا شاهمي والأستاذ الدكتور قاسم رضيعي من الجمهورية الإسلامية الإيرانية والأستاذ الدكتور محمد رضا رحيمي من أفغانستان. وأخيرا في فقرة الوقف والابتداء الحكام هم الأستاذ سيد جواد سادات فاطمي والأستاذ الدكتور سيد أحمد ميريان من إيران، ومن جمهورية العراق الأستاذ رافع محمد جواد العامري.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله، وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم صل على محمد وآل أحمد.
نعم مستمعينا الأفاضل، حول أهمية القرآن الكريم عند أهل البيت عليه السلام نجد أن مثلا الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول في شأن القرآن موجها أنظار المسلمين إلى أهمية هذا الكتاب الإلهي المقدس، قائلا: الله الله أيها الناس فيما استحفظكم من كتابه. وقال في هذا المجال أيضا: عليكم بكتاب الله، فإنه الحبل المتين والنور المبين والشفاء النافع والري الناقع والعصمة للتمسك والنجاة للمتعلق، لا يعوج فيقام ولا يزيغ فيستعتب. أجل عزيزي المستمع، بين يدي طبعا جدول أحداث ومجريات مسابقات الدولية للقرآن الكريم. طبعا قبل أن أقدم لكم هذا الجدول، بعد لحظات ننتقل إلى صالة المسابقات مع زميلتنا أمينة سليماني وما تقدمه لنا. سلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم دكتور محمد.
أهلا ومرحبا زميلة أمينة سليماني، ماذا لديك من طبعا مما تقدميه لما تقدميه لنا من مجريات وأحداث هذا اليوم في أول يوم من مسابقات القرآن الكريم الدولية في طهران؟
نعم، تحياتي لك دكتور محمد وتحياتي لجمهورك الكريم. طبعا تم افتتاح الدورة 39 لمسابقات القرآن الكريم في الجمهورية في جمهورية إيران الإسلامية.
نعم.
يوم أمس بحضور رئيس مجلس الشورى الإسلامي رئيس السلطة التشريعية الدكتور غالبات، وبحضور وزير الثقافة والإرشاد الإيراني الدكتور إسماعيلي، ولفيت من المسؤولين، وكذلك عدد قصير من النخب القرآنية من 80 بلدا. بعد أن تم تصفيتهم إلكترونيا، حضر في الصالة نواب وممثلوا 33 بلدا. أما اليوم فبدأت المسابقة في تمام الساعة 3:30 عصرا، وقرأ لحد الآن كل من علي قاسم أبادي كقارئ فخري. وأما المشاركون فهم خالد عمر من الجمهورية الباكستانية الإسلامية، وفلاح زليف عطية من العراق.
نعم.
وهادي سلامة من الدنمارك، وسعيد عبد الله من الصومال.
نعم.
وكما تعطرت أجواء الجلسة بتواشيح من قبل فرقة تواشيح حافظة زنجان، وبعدها قرأ الغالية المشارك من كندا محمد مزمل حسين، ثم المرتل التاجيكي أبطغ المنصة أحمد جان أمين أوف، ثم المرتل العراقي مصطفى عبد السادة. ويشارك إلى أن مادة الترتيل تغام لأول مرة، كما أن للنساء حظوة في هذه الدورة في ثلاثة فروع: التلاوة والترتيل والحفظ أيضا، علما أن مسابقات النساء الأول تغام في نفس صالة الرجال صباحا. وشكرا لك دكتور محمد.
نعم. إلى أي ساعة ستستمر الليلة هذه المسابقات زميلة أمينة سليمان؟
الصوت ضعيف جدا دكتور.
صوتي ضعيف؟
نعم.
سألت إلى أي ساعة ستستمر المسابقات الليلة؟
إلى الساعة 9 مساء إن شاء الله. وإذا كان بدكم اللي يعني أخذ حوار مع أحد المشاركين من حفاظ القرآن إن شاء الله بعد دقائق أيضا
إن شاء الله سنعاود الاتصال معك يا زميلة أمينة سليماني. شكرا لك لهذه لما قدمته لنا الليلة.
بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك.
نعم أحبتي المستمعين الأفاضل، استمعنا إلى ما قدمته الزميلة أمينة سليماني من قاعات المؤتمرات في طبعا طهران. نذهب إلى فاصل قصير وثم نعاود الحديث مع حضراتكم.
يا أبت إني قد جئني من العلم ما لم يأتك فاتبعني Thank you.
نعم، أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل. كما طبعا وفتنا الزميلة أمينة سليماني، كانت في أروقة صلاة المسابقات الدولية للقرآن الكريم لأول مرة طبعا في هذا العام. هنالك طبعا أضيفت فقرة الترتيل في هذه المسابقات، وهذا طبعا هذه خطوة إن شاء الله حميدة ومباركة وجيدة. وأيضا هنالك كما أشرنا لحضراتكم بمشاركة طبعا 82 دولة في المرحلة الأولى، أيضا هذا كان رقم قياسي هذا العام، حيث لم يسبق أن يشاركون من هذه الأعداد من الدول في المرحلة الأولى. وكما أشرنا لحضراتكم الحاضرون الآن المتسابقون هم يمثلون 32 دولة قد تم اختيارهم من قبل اللجنة التحكيمية، الذي طبعا قدمنا أسماءهم لحضراتكم آنفا. نعم أيها الأحبة، بالنسبة لأهمية القرآن الكريم عند أهل البيت عليه السلام، نجد إمامنا السجاد عليه السلام يقول: لو مات من بين المشرق والمغرب لما استوحشت بعد أن يكون القرآن معي. ولم يكن هذا بالأمر الغريب أيها المستمعون الأفاضل، فهم سلام الله عليهم قرناء الكتاب، حيث حسب حديث الثقلين المتواتر، وهما معا يشكلان المصدرين الأساسيين للمعرفة الإسلامية بعد ارتحال رسول الله صلى الله عليه وآله. فلا غرابة أن تهتم العترة النبوية بالكتاب وتلفت النظر إليه، كما اهتم الكتاب بالعترة الطاهرة ولفت الأنظار إليها بقوله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وأيضا قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. من هنا أيها الأحبة، حث أهل البيت عليهم السلام كثيرا على العناية بالقرآن الكريم بجميع الأشكال والصور، حيث يقول الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: تعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب. وقال حفيده الإمام جعفر الصادق عليه السلام: ينبغي للمؤمن ألا يموت حتى يتعلم القرآن أو يكون في تعلمه. وأيضا يقول إمامنا الصادق عليه السلام: من شدد عليه في القرآن كان له أجران، ومن يسر له كان مع الأولين. وأكدوا أيضا على تعليمه للشباب والأولاد، وهذا ما طبعا أشرنا إليه ليلة أمس فيما يتعلق بآثار قراءة القرآن، تلاوة القرآن، وحفظ القرآن الكريم، وأيضا آثار ربما هذه المسابقات الدولية التي تقام في سواء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو في أرجاء العالم الإسلامي. وهذا يكون حافز وربما يكون دافع لخاصة فئة الشباب لكي طبعا يواصلوا ويتوجهوا إلى القرآن الكريم ويتشجعوا لحفظ وتلاوة القرآن الكريم، ومن ثم تعليم تعاليمه، تعلم تعاليمه من خلال تفسير القرآن، ومن ثم العمل بالقرآن الكريم. فهذا إمامنا الحسن بن علي العسكري عليه السلام يقول: إن القرآن يأتي يوم القيامة بالرجل الشاحب يقول لربه: يا ربي، هذا أضمأت نهاره أسهرت ليله وقويت في رحمتك طمعه فسحت في رحمتك أمله، فكن عند ظني فيك وظنه. يقول الله تعالى: اعطوه الملك بيمينه والخلد بشماله، واقرنوه بأزواجه من الحور العين، واكسوا والديه حلة لا تقوم لها الدنيا بما فيها، فينظر إليهما الخلائق فيعظمونهما، وينظران إلى أنفسهما فيعجبان منهما، فيقولان: يا ربنا أنى لنا هذه ولم تبلغها أعمالنا؟ فيقول الله عز وجل: ومع هذا تاج الكرامة لم ير مثله الراؤون، ولم يسمع بمثله السامعون، ولا يتفكر في مثله المتفكرون. فيقال: هذا بتعليمكما ولدكما القرآن، وبتبصيركما إياه بدين الإسلام، وبرضايتكما إياه على حب محمد رسول الله وعلي ولي الله صلوات الله عليهما، وتفقيهكما إياه بفقههما. أجل عزيزي المستمع، هذه طبعا جزء من آثار تعلم وتعليم القرآن الكريم لأولادنا ولصغارنا. نذهب إلى فاصل أيها الأحبة، ثم نواصل الحديث مع حضراتكم. حياكم الله من جديد مستمعين الأفاضل محبي القرآن الكريم، أنتم وهذا اللقاء المباشر من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والتغطية الخاصة طبعا الدورة 39 للمسابقات الدولية للقرآن الكريم لحفظ وتلاوة القرآن الكريم التي تقام حاليا في طهران، وهذا هو طبعا اليوم الأول لهذه المسابقات، حيث ستستمر إن شاء الله حتى يوم الثلاثاء، وطبعا سيشاركون المتسابقون في فقرات الحفظ وتلاوة القرآن وتجويد القرآن الكريم وترتيل القرآن الكريم طبعا، وإن شاء الله يوم الأربعاء سيكون يوم الختام ويوم إعلان الفائزين في هذه المسابقات، وإن شاء الله الكل هم فائزون في هذه المسابقات ما داموا شاركوا وما داموا طبعا بنيات خالصة أتوا وقرأوا القرآن سواء أو حفظا أو تلاوة وترتيلا. إن شاء الله الكل فائزون والكل متنافسون إلى رضوان الله تعالى. نعم عزيزي المستمع، إلى أن نعاود الاتصال بالزميلة أمينة سليماني، أقدم لحضراتكم بعض الأحاديث من أئمتنا من أهل البيت عليه السلام حول أهمية القرآن الكريم. وقال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في هذا الصدد: إن الله عز وجل ليهم بعذاب أهل الأرض جميعا حتى لا يحاشي منهم أحدا إذا عملوا بالمعاصي واجترحوا السيئات، فإذا نظر إلى الشيب ناقلي أقدامهم إلى الصلوات والولدان يتعلمون القرآن رحمهم فأخر ذلك عنهم. أجل عزيزي المستمع، نجد أن في هذا الحديث يشير إمامنا علي بن أبي طالب عليه السلام إلى الولدان الذين يتعلمون القرآن، حيث قد يؤخر الله عز وجل العذاب، وقد طبعا يمحو العذاب عن الناس ببركة هذا التعلم، ببركة القرآن الكريم، بنور القرآن الكريم. ودعا الأئمة الطاهرون الناس وشيعتهم خاصة إلى الإكثار من قراءة القرآن الكريم وتلاوة آياته، حيث قال الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام: إنما شيعة علي كثيرة صلاتهم كثيرة تلاواتهم للقرآن. وقال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: عليكم بتلاوة القرآن، فإن درجات الجنة على عدد آيات القرآن، فإذا كان يوم القيامة قيل لقارئ القرآن: اقرأ ورقة، فكلما قرأ آية يرقى درجة. وقال عليه السلام أيضا: القرآن عهد الله إلى خلقه، فقد ينبغي للمرء المسلم أن ينظر في عهده وأن يقرأ منه في كل يوم 50 آية. وأيضا هنالك روايات طبعا تؤكد على قراءة 100 آية في اليوم، وهذا يدل على أهمية تلاوة القرآن. وقال عليه السلام كذلك، وهو يؤكد على التلاوة في المصحف بالذات: من قرأ القرآن في المصحف متع ببصره وخفف عن والديه وإن كان كافرين. انظر عزيزي المستمع كم هو مهم وكم هي كبيرة آثار تلاوة القرآن، وكم فيها من البركات، حيث يتمتع القارئ ببصره ويخفف عن والديه وإن كان كافرين. وسئل الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام ذات مرة: أي الأعمال أفضل؟ فقال: الحال المرتحل. فقيل: وما الحال المرتحل؟ فقال عليه السلام: فتح القرآن وختمه، كلما جاء بأوله ارتحل في آخره، أي ختم القرآن وابتدأ بأوله ولم يفصل بينهما بزمان. وحث الأئمة من أهل البيت عليهم السلام على حفظ آيات القرآن واستظهارها وقراءتها عن ظهر قلب، ليختلط بدم المسلم ولحمه ويملأ عقله وفؤاده، حيث يقول إمامنا الصادق عليه السلام: اقرأوا القرآن واستظهروه، فإن الله لا يعذب قلبا وعلى القرآن. أيها الأحبة، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعاود ونواصل الحديث مع حضراتكم.
بسم الله
نجدد التحية لحضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان، محبي القرآن الكريم. نعم، كما أشارت الزميلة أمينة سليماني أن اليوم بدأت المسابقات في 8:30 صباحا حتى 12:00 ظهرا طبعا فئة النساء، ومن ثم بدأت المسابقات للرجال في الساعة 3:30، حيث بدأ بمشاركة الأخ خالد عامر من باكستان في فقرة حفظ كل القرآن الكريم، ومن ثم ارتقى إلى منصة المسابقات الأخ فلاح زليف عطية في فقرة تجويد القرآن أو تلاوة القرآن الكريم، وبعده شارك الأخ هادي سلامة من الدنمارك في فقرة الترتيل، ومن ثم شارك الأخ سعيد عبد الله بريد من الصومال أيضا في فقرة حفظ كل القرآن الكريم. ثم كانت هنالك فقرة طبعا استراحة، وقدموا فرقة من محافظة زنجان، قدموا موشحات دينية. من بعدها طبعا ارتقى محمد مزمل حسين من كندا في فقرة القراءة أو التجويد، ومن ثم شارك الأخ أحمد جان أمين أوف من تاجكستان في فقرة الترتيل، ومن ثم شارك القارئ مصطفى عبد السادة هاشم من العراق أيضا في فقرة الترتيل. وبعد الأذان وطبعا إقامة الصلاة واصل المشاركون مشاركاتهم من الساعة 7 مساء، ارتقى منصة المسابقات الأخ القارئ ليث إسحاق الكندي من عمان في فقرة حفظ كل القرآن الكريم. نعم، نجدد التواصل مع الزميلة أمينة سليماني. سلام عليكم أختي أمينة.
تحياتي لك دكتور. دكتور معنا عبد العليم من دولة كينيا.
نعم.
في فرح حفظ لكامل القرآن الكريم.
نعم، أهلا ومرحبا به.
معالا يكون عندك لك حوار مع عبد العليم. خليك تفضل.
ألو
السلام عليكم. الأخ عبد العليم من كينيا.
أهلا وسهلا عليكم. السلام ورحمة الله.
أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا بك في طبعا إذاعة طهران العربية، وأنت من المشاركين في هذه المسابقات. كيف رأيت طبعا أجواء هذه المسابقات بصورة عامة؟
أولا أحيي الشعب الإيراني والجمهورية الإسلامية، وإن شاء الله تعالى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد عليكم الفضل بإذن الله سبحانه وتعالى في تكريم أهل القرآن والقرآن. الحمد لله فضيلة الدكتور، الجو ما شاء الله يعني مناسبة للاحتفال القرآني والتكريم بأهل القرآن سبحانه، يعني الذين حفظوا كلام الله سبحانه وتعالى.
نعم، ما شاء الله، أنت من الحافظين لكل القرآن الكريم أخ عبد العليم عبد الرحيم، وإن شاء الله مشاركتك في أي يوم ستكون؟
إن شاء الله سأشارك يوم الثلاثاء بإذن الله سبحانه وتعالى،
يعني في آخر يوم من المسابقات.
نعم نعم
إن شاء الله. أستاذ عبد العليم، منذ متى وبدأت بحفظ القرآن الكريم؟
يعني مسيرة القرآن وسفر القرآن طويل جدا وما ينتهي أصلا، ولكن البداية كانت مع الأم في البيت ولله الحمد والنعمة. بدأت حفظ القرآن الكريم وأنا 3 سنوات وختمت. نعم. وأنا ابن السابعة.
نعم ما شاء الله. نعم أستاذ عبد العليم، هل سبق وأن شاركت في مسابقات دولية في دول أخرى؟
نعم الحمد لله، شاركت عدة مسابقات دولية، منها مسابقة وزارة الأوقاف في مصر.
نعم.
وجائزة البحرين.
نعم.
وجائزة تنزانيا وجائزة إثيوبيا.
نعم
الحمد لله. الحمد
نعم
لله.
وهل حصلت على مرتبة يعني في هذه المسابقات؟
نعم ماذا؟
هل حصلت على مرتبة في هذه المسابقات، يعني المركز الأول أو الثاني؟
في مسابقة وزارة الأوقاف في مصر حصلت على المركز الثالث.
نعم.
ومسابقة تنزانيا حصلت على المركز الرابع.
نعم.
ولله الحمد ولله الحمد.
نعم أستاذ عبد العليم، باعتبارك حافظ لكل القرآن الكريم، هل تجد هنالك فرق يعني بين يعني إنسان مسلم يحفظ كل القرآن الكريم، ما هي آثار هذا الحفظ عند الإنسان، وما هو ما هي المفارقات بين الإنسان الذي لا علاقة له بالقرآن الكريم وبين إنسان مسلم يقرأ القرآن ويصل إلى حفظ كل القرآن الكريم؟
فضيلة الدكتور، أولا قبل أن أتكلم عن يعني رأيي، دعني أتكلم عن ما قال عنه صلى الله عليه وسلم،
صلوات الله عليه، تفضل.
محمد يقول إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخريب.
نعم.
يعني الذي حفظ القرآن والذي لم يحفظ القرآن مثل به صلى الله عليه وسلم يعني بالبيت المعمر والبيت الخريب، يعني هذا فإن دل على شيء فإنما يدل على من حفظ كلام الله سبحانه وتعالى يعني يكون تحت حماية الله سبحانه وتعالى، لأن كلام الله كبير وليس كسائر الكلام.
نعم.
وهي أصلا يعني منبع النبوة نفسها، يعني هي كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا الذي حفظ القرآن يكون سهلا عليه أشياء كثيرة، بل لا أقول كل شيء من أمور الدنيا ويعني تعليماتها وشغلها وكل شيء.
نعم نعم. أستاذ عبد العليم، هل لديك طبعا ما من نصائح لمستمعينا، خاصة الفئة الشبابية الذين يريدون أن يبدأوا بحفظ القرآن الكريم، هل هنالك من ملاحظات أو نصائح يعني بودك أن تقدمها لهم؟
نعم، يعني الذي يريد أن يبدأ مسيرة القرآن وحفظ القرآن، أنا أقول له ما زال عندك وقت.
نعم.
يعني ما زال عندك وقت، فلا يرى أي شخص أنه قد كبر أو يعني قد ثقل حفظه وذاكرته.
نعم.
بل يقول الله سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
نعم.
لذلك هذا هي النصيحة الأولى، أن لا يرى أي إنسان أنه يعني تجاوز عن مرحلة الحفظ.
نعم.
هذا هي النصيحة الأولى. والنصيحة الثانية أن يداوم وأن يستمر وأن يكون معه الاستقامة في حفظ القرآن الكريم.
نعم.
وتحت هذا النقطة تندرج نقطات كثيرة، منها أن يقلل يعني الآيات أو القرآن الذي يحفظه أن يقللها.
نعم.
وأن يكثر بالتكرار.
نعم.
وأن يداوم عليها. هذا
نعم.
هو ما أنصحه للشباب إن شاء الله تعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن وأن ينفع بهم وأن ينفع أمة الإسلام بالقرآن.
أحسنتم أستاذ عبد العليم. ختاما حبذا لو تعطينا صورة عن النشاطات القرآنية في بلدكم في كينيا.
والله يا دكتور، النشاطات يعني ما شاء الله موجودة، منها يعني مدارس ومراكز مختصة بحفظ القرآن الكريم.
نعم.
وتحت هذه المدارس هناك فروع يعني باختلاف الحفظ، هناك من يحفظون القرآن الكريم مع رقم الآيات.
نعم.
وهناك من يحفظون القرآن مع المتشابهات، وهناك من يحفظون القرآن بالكتابة يعني يكتبون.
الحمد لله.
نعم.
نعم أستاذ عبد العليم عبد الرحيم، شكرا جزيلا لك لإتاحتك هذه الفرصة لنا ولمستمعي إذاعة طهران، في أمان الله.
جزاكم
الله خير وإياكم، تحياتي لكم. Thank you.
حياكم الله من جديد مستمعينا الأفاضل. كان معنا قبل لحظات الحافظ عبد العليم عبد الرحيم المشارك في المسابقات الدولية في طهران للقرآن الكريم في فقرة حفظ كل القرآن الكريم. مشكور جزيل الشكر طبعا لمشاركته في هذا اللقاء. أجل العزيز المستمع، يقول إمامنا جعفر الصادق عليه السلام: من استظهر القرآن وحفظه وأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة به وشفعه في عشرة من أهله كلهم قد وجب لهم النار. وعمن يعالج حفظ القرآن وهو يعاني من ضعف الذاكرة وقلة الحفظ، يقول إمامنا جعفر الصادق عليه السلام: إن الذي يعالج القرآن لحفظه لا يحفظه بمشقة منه وقلة حفظه له أجران. وأكدوا طبعا أهل البيت عليهم السلام على قراءة القرآن الكريم بالصوت الحسن، لأن ذلك يزيد من روعته وجماله ويساعد على تأثيره في النفوس ونفوذه في القلوب. فالصوت الحسن قيمة جمالية، وأحرى بها أن تنضم إلى أجمل جمالات الكون ألا وهو القرآن الكريم، وبالتالي تتناسق نغمة الصوت الحسن ونسمة الوحي المقدس لتحيي القلوب وتنعش النفوس. فيقول رسول الله صلى الله عليه وآله: إن من أجمل الجمال الشعر الحسن ونغمة الصوت الحسن. وهذا طبعا من هذا الباب نجد أن في المسابقات الدولية في هكذا مسابقات للقرآن الكريم هنالك حث وتركيز كبير على جمالية الصوت والنغمات وأداء الآيات الكلمات الحروف، أداء طبعا آداب التلاوة والتجويد في طبعا هذه المسابقات التي كل من يشارك في هذه المسابقات إن شاء الله هو فائز برضوان الله تعالى عز وجل. أجل عزيزي المستمع، اليوم كان أول يوم من تقديم هذه المسابقات الدولية. إن شاء الله سنكون معكم غدا وبعد غد إن شاء الله تغطية هذه المسابقات بصورة مباشرة بشكل مباشر، وإن شاء الله يوم الأربعاء سيكون يوم الختام ويوم يوم إعلان الفائزين بهذه المسابقات. ولم يبقى سوى أن نشكركم لحسن إصغائكم وكرم متابعتكم لهذا اللقاء المباشر. ختاما تقبلوا تحياتنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم وفي أمان الله.
ربنا
But no.